بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد عبد الله، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وصلى الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وقفنا في الدرس السابق عند حديث سهل بن سعد رضي الله عنه وأرضاه أن نفرا جاءوا إليه قد تماروا في المنبر، أي منبر النبي صلى الله عليه وسلم، من أي عود هو. نفر، النفر من 3 إلى 10، وتماروا أي اختلفوا فيما بينهم في منبر النبي صلى الله عليه وسلم، من أي عود هو، يعني من أي أنواع الخشب صنع منبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقال سهل بن سعد رضي الله عنه: أما والله إني لا أعرف من أي عود هو ومن عمله، ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أول يوم جلس عليه. قال: فقلت له: يا أبا عباس، أبو عباس هو سهل بن سعد، يا أبا عباس فحدثنا. الآن هو سهل بن سعد رضي الله عنه سيخبرهم كيف عمل منبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أول الأمر كان يخطب عند جذع نخلة، ثم بعد ذلك صنع له منبر. قال سهل رضي الله عنه: أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى امرأة، قال أبو حازم أحد رواة الحديث إنه لا يسميها يومئذ، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم، أرسل لها رسولا فقال لها: انظري غلامك النجار يعمل لي أعوادا أكلب الناس عليها. فعمل هذه 3 درجات، ثم أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعت هذا الموضع، فهي من طرفاء الغابة. جاء في رواية البخاري أنها من أثل الغابة، والطرفاء شبيهة بالأثل. ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عليه فكبر، وكبر الناس وراءه وهو على المنبر، ثم رفع، يعني رفع من الركوع، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو على أصل المنبر مستقبل القبلة كبر يصلي، ثم قرأ الفاتحة، قرأ دعاء الاستفتاح، ثم الفاتحة، ثم سورة، ثم ركع وهو على أصل المنبر، ثم رفع. بعدما رفع قال: ثم رفع فنزل القهقراء، والقهقراء هو النزول على الخلف، المشي إلى الخلف حيث يكون وجهه للقبلة لكنه يمشي إلى الخلف. فنزل القهقراء حتى سجد في أصل المنبر، يعني عند الدرجة السفلى في المنبر. كان النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يسجد نزل، رجع ونزل، ثم سجد في الأرض، ثم عاد، يعني رجع إلى أصل المنبر، رقي مرة أخرى لما رفع من سجوده، ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته، ثم أقبل على الناس فقال: يا أيها الناس، إني صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. الحديث أخرجه مسلم، وأخرجه البخاري، وأخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه رحمة الله تعالى على الجميع. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان أول الأمر يخطب عند جذع النخلة، ثم بعد ذلك أرسل إلى امرأة، وهذه المرأة كان عندها غلام نجار، أن تصنع للنبي صلى الله عليه وسلم منبرا يكلم الناس عليه. هذا أول منبر صنع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان المنبر في قبلة المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يصلي الفرائض صلىها بجانب المنبر، ما كان هناك محاريب، المحاريب وجدت بعد عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكان يعرف مكان الإمام بوجود المنبر، والإمام يصلي بجانب المنبر، وإذا أراد أن يخطب صعد هذا المنبر. الشراح الحديث اجتهدوا في معرفة اسم المرأة واسم الغلام، ولكن لم يرد في النصوص ما يدل على اسم المرأة والغلام، ولذلك وهذه الأمور لا حاجة من معرفتها لأن لا يترتب عليها حكم شرعي. نأتي إلى فوائد الحديث. أول فائدة في الحديث، الحديث دليل على أن الحركة اليسيرة في الصلاة لا تبطلها، ولو كانت بمجموعها تعتبر كثيرة لكنها متفرقة. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كان يفعل؟ كان يكبر وهو في أصل المنبر ويقرأ الفاتحة وسورة، ثم بعد ذلك يركع في أعلى المنبر ويرفع ثم ينزل. إذا أراد السجود نزل وسجد في الأرض، وإذا انتهى من السجدتين صاعد مرة أخرى، ويفعل هذا في كل ركعة. ثم أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بعدما انتهى ما سبب فعله صلى الله عليه وعلى عليه وسلم على هذه الصورة. فأول فائدة أن الحركة اليسيرة لا تبطل الصلاة لا سيما عند الحاجة، وإن كانت بمجموعها لو جمعت كانت كثيرة لكنها متفرقة. طيب، ومن فوائد الحديث أيضا، الحديث دليل على استحباب ارتفاع الخطيب عن المأمومين. النبي صلى الله عليه وسلم ارتفع كم درجة؟ 3. وهل يقال لابد أو يستحب أن يرتفع 3؟ لا، إنما ارتفاع النبي صلى الله عليه وسلم من أجل الحاجة، قال ليراني الناس. فربما يكون في بعض المواضع أو بعض تصاميم بعض المساجد يحتاجون إلى أكثر من 3 درجات. على كل حال، المهم أن يفعلوا ما يسد به الحاجة ولا يبالغ في رفع المنبر. ومن فوائد الحديث أن نقول الحديث دليل على جواز ارتفاع الإمام عن المأمومين عند الحاجة. نحن نتكلم عن الإمام، ارتفاع الإمام عن المأمومين، أما ارتفاع المأموم عن الإمام لا حرج فيه، كما يصلي بعض المصلين في الدور العلوي ونحو ذلك، هذا لا حرج فيه. لكن أن يرتفع الإمام قليلا عن المأمومين هنا خلاف. ودل حديث الباب على أن ارتفاع الإمام عن المأمومين شيئا يسيرا للحاجة لا حرج في ذلك، على أن لا يرتفع كثيرا، على أن لا يرتفع كثيرا، لأن مقصود الصلاة والجماعة التآلف. من أعظم مقاصد الصلاة والجماعة التآلف بين المصلين، حينما يبرز واحد ويكون هو في العلو وغيره في الأسفل، هذا فيه ماذا؟ تمييز، وربما يدخل في القلوب ما يدخل فيها. لكن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك عند الحاجة، والفقهاء رحمة الله تعالى عليهم كرهوا أن يكون الارتفاع أكثر من ذراع، لكن عند الحاجة كما تقدم لا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما صلى وهو في أصل المنبر، كبر وهو في أصل المنبر، لما أراد السجود نزل. ومن فوائد الحديث، الحديث دليل على جواز قصد الإنسان في صلاته تعليم غيره، وهذه مهمة. بعض الناس ربما يصلي ويأتي الشيطان يقول أنت رائي، أن تحسن صلاتك من أجل فلان وفلان، ومن الناس من عنده وسوسة في هذا الباب. ونقول لا يلتفت الإنسان لهذه الوسوسة ما دام أنه أخلص في صلاته، وإنما أراد في أصل الصلاة أن يتعبد بها لله جل وعلا، فلا حرج حينئذ أن يعلم من وراءه حينما يطبق السنن على سبيل المثال. والنبي صلى الله عليه وسلم تعبد وبنفس الوقت علم كما في هذه الصلاة. وهل تذكرون مثال آخر؟ النبي صلى الله عليه وسلم تعبد بفريضة من فرائض الإسلام، وقال كانوا يقول للناس انظروا إلى ماذا أفعل فافعلوا مثلي. الحج، حسنت، حينما حج النبي صلى الله عليه وسلم قال تأخذوا عني مناسككم، مع أنه في عبادة الحج، إلا أنه يقول للناس انظروا كيف أفعل أنا وأفعلوا مثلي. وهذا لا يقدح في إخلاص الإنسان، لا سيما من أتاه الله علما وطلبة العلم حينما يطبقون السنن ونيته أن يعلم من وراءه كيف تطبيق السنة، فإن هذا لا يقدح في إخلاصه. ومن فوائد الحديث أيضا، الحديث دليل على جواز رؤية المأموم للإمام، رؤية المأموم للإمام إذا احتاج لذلك. ولا بأس في هذا، كان يكون إمامك مثلا طالب علم وأنت تريد أن تنظر كيف ركوعه كيف سجوده وكيف جلسته، فلا حرج أن تنظر إليه. وهكذا فعل الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن فوائد الحديث أن الإنسان إذا فعل شيئا يخالف العادة فإنه من الأفضل أن يخبرهم عن سبب فعله ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على الأرض كما كان الصحابة رضي الله عنهم في نفس المستوى، لكنه في تلك اللحظة صلى في أصل المنبر في العلو. الصحابة رضي الله عنهم لا شك أنهم يستغربون هذا ويتشوفون لمعرفة السبب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بادرهم في معرفة ذلك، فقال لما انتهى أقبل على الناس فقال يا أيها الناس إني صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. وهكذا يكون الإنسان، لا سيما إذا كان هناك فائدة، فإن الإنسان يطرح الجواب قبل أن يطرح عليه السؤال حينما يعلم أن من حوله يتشوف لما معه. على سبيل المثال يكون معك كتاب من الكتب الشرعية، ثم أن تعلم من بجانبك يريد أن يعرف عنوان الكتاب ويريد أن يتصفح هذا الكتاب، فإنه من الأفضل ماذا؟ أن تقول له هذا كتاب جيد، انظر تصفحه وتعطيه إياه، لأن سد التشوف الموجود عند الإنسان والمبادرة في ذلك هذا من الإحسان إليه، لا سيما إذا كان هناك مصلحة وحاجة. ولكن هل من المصلحة إذا كان الإنسان معه أغراض شخصية في كيس أن يقول انظر في هذا الكيس؟ لا، ليس هناك مصلحة. طيب، المقصود في هذا إذا كان هناك مصلحة ظاهرة. ومن فوائد الحديث الحث على تعلم صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم غير عادته في صلاته، لم يصلي في على الأرض وإنما صلى في أصل المنبر من أجل ماذا؟ أن يعلمهم الصلاة. وهكذا ينبغي لطلبة العلم أن يعلموا أبناءهم كيف السجود وكيف الركوع، وأهل البيت ومن حولهم، ويدرسونهم دوما وأبدا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واعلم أن الناس دوما وأبدا بحاجة إلى تعلم صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا تزهد في هذا، وكن أنت سباقا في تعليم الناس صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لأنك إذا أرشدت شخصا للطريقة المثلى الصحيحة في الركوع في السجود، أو أرشدته إلى سنة وعمل بها، كان لك مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيئا. ثم الحديث الذي يليه هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يصلي الرجل مختصرا. وعند البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها كانت تكره أن يجعل يده في خاصرة وتقول إن اليهود تفعله. هذا الحديث أخرجه، حديث أبي هريرة أخرجه مسلم والبخاري والترمذي والنسائي. وأما حديث عائشة فانفرد به البخاري رحمة الله تعالى على الجميع. نهي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الرجل أن يصلي مختصرا، يعني المرأة يجوز أن تصلي مختصرا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا أن أبو هريرة رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل مختصرا. هذا عام، وتخصيص الرجل هنا لا مفهوم له، لا مفهوم له. وقوله مختصرا فسرته عائشة رضي الله عنها أن يجعل يده في خاصرته، يصلي هكذا ويجعلها في الخاصرة، وتقول أن اليهود كانت تفعله. بعض شراح الحديث قال مختصرا يعني أنه يختصر، يقرأ آيتين فقط ويختصر ولا يقرأ البقية من السورة بعد الفاتحة، أو أنه يقتصر في صلاته ويأتي بالواجب فقط ويختصرها، وقيل غير ذلك. والصواب ما فسرته عائشة رضي الله عنها، وهو أن يجعل الرجل يديه في خاصرتيه حين الصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. نأتي لفوائد الحديث. أن نقول الحديث دليل على نهي المصلي أن يضع يديه على خاصرتيه، وهذا النهي عند جمهور العلماء للتنزيه ولا تبطل الصلاة به. ومن فوائد الحديث أن نقول حديث عائشة رضي الله عنها فيه بيان الحكمة من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يصلي الرجل مختصرا، والحكمة من ذلك ماذا؟ مشابهة اليهود، ألا يشابه اليهود في صلاته. وقد جاءت النصوص مبينة موضع اليدين في حال القيام، وأن المصلي يضع يده اليمنى على اليسرى على صدره فوق سرته أو تحت سرته أو على سرته، والخلاف في هذا واسع. ثم الحديث الذي يليه حديث معيقيب قال: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المسح في المسجد يعني الحصى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كنت فاعلا فواحدة فواحدة. معيقيب رضي الله عنه أول مرة يمر علينا، ولا بد أن نترجم للراوي، الراوي إذا لم نترجم له سابقا فإننا لا بد أن نترجم له. معيقيب رضي الله عنه بضم الميم وفتح العين، هو معيقيب ابن أبي فاطمة الدوسي، كان مولى عند سعد ابن أبي وقاص، أسلم قديما في مكة وشهد بدرا، وهاجر الهجرة الثانية إلى الحبشة، وولاه عمر رضي الله عنه، ولاه واستعمله على بيت مال المسلمين، وقبل ذلك أبو بكر الصديق أيضا استعمله على بيت مال المسلمين، وهو من الصحابة المقلين من رواية الحديث، ومات سنة 40، وقيل مات في آخر خلافة عثمان رضي الله عنه وأرضاه. هذا الحديث أخرجه أصحاب الكتب الستة، أصحاب الكتب الستة. وقوله قول معيقيب ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المسح في المسجد يعني الحصى، المقصود به ماذا؟ مسح موضع السجود إذا أراد أن يسجد. بعض الناس إذا صلى في على الرمل على سبيل المثال أو في مكان في حصى، في كل مرة يمسح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كنت فاعلا فواحدة فواحدة. ولذلك نقول فؤاد من فؤاد الحديث أن الحديث دليل على النهي عن مسح المصلي موضع سجوده في الصلاة. وهذا إذا كان المسجد أو الموضع الذي يصلي فيه كما كان على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كان مسجده مفروشا بالحصباء، أو كان الإنسان مثلا يصلي في الفلات على موضع في رمل ونحو ذلك، فإنه إذا احتاج لذلك أن يمسح واحدة. ولاحظ أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إن كنت فاعلا فواحدة، كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تحرص على هذا، فإن كنت فاعلا فواحدة، إن كنت فاعلا فواحدة. ولذلك بعض الناس كلما أراد أن يسجد مسح، وهذا منهي عنه، ويتنبه الإنسان لمثل هذا، لأن هذا من العبث، وهذا علامة على عدم الخشوع والانشغال بشيء ينافي الصلاة. ومثله مسح الجبهة والأنف بعدما يرفع من سجوده، في كل مرة يمسح، في كل مرة يمسح، ولا فائدة من هذا المسح، لا فائدة من هذا المسح، لأنه إن مسح سيعود التراب مرة أخرى إذا سجد مرة أخرى، إلا إذا احتاج الإنسان خشي على عينيه ونحو ذلك فعند الحاجة لا بأس. لكن أن يكون الإنسان هذا ديدنه كلما أراد أن يسجد مسح الأرض، وكلما رفع من سجوده مسح جبهته وأنفه، فإن هذا من العبث في الصلاة. والنبي صلى الله عليه وعلى وسلم سجد في ماء وطين، ورأى الصحابة أثر الماء والطين في جبهته صلى الله عليه وعلى وسلم، وذلك في ليلة القدر كما جاء في حديث أبي سعيد المتفق عليه، وكما جاء في حديث عبد الله بن أنيس عند مسلم. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم الماء والطين أشد من التراب، الماء والطين أذاه أشد من التراب، ومع ذلك قالوا أنهم رأوا آثر الماء والطين في جبهة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم الحديث التي تليها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فأقبل على الناس فقال: ما بال أحدكم يقوم مستقبل ربه فيتنخع أمامه؟ أيحب أحدكم أن يستقبل فيتنخع في وجهه؟ فإذا تنخع أحدكم فليتنخع عن يساره تحت قدمه، فإن لم يجد فليقل هكذا. وصف الراوي أنه تفل في ثوبه ثم مسح بعضه على بعض. وعند البخاري ولا عن يمينه، فإن عن يمينه ملكا. وورد في الصحيحين نحوه من حديث ابن عمر رضي الله عنه، وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الله قبل وجهه إذا صلى. ونحو من حديث أبي سعيد الخدري، وفيه: ثم نهى صلى الله عليه وسلم أن يبزق الرجل عن يمينه أو أمامه. ونحو من حديث عائشة رضي الله عنها، ونحو من حديث أنس رضي الله عنه. هذه الأحاديث بمجموعها تدل على أمر مهم ينبغي الإنسان أن يتفطن له. هذه الأحاديث كلها جاءت في الصحيحين إلا في بعض الألفاظ، فإنه ممن فرد به البخاري عن مسلم، مثل قوله: ولا عن يمينه فإن عن يمينه ملكا. نأتي إلى شرح ألفاظ الحديث. قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ قال: رأى نخامة في قبلة المسجد. أهل اللغة يفرقون بين المخاط والبساط والبزاق والبساط بالسين والنخاعة والنخامة. أما البزاق والبساط والبساط فهي تدل على شيء واحد، وهي بمعنى التفل، واضح؟ وهي ما يخرج من الفم فقط. يقول أهل اللغة: المخاط من الأنف، والبساق والبزاق من الفم، والنخامة هي النخاعة من الرأس أيضا ومن الصدر. مرة أخرى يقول أهل اللغة: المخاط من الأنف، والبساق والبزاق من الفم، والنخامة هي النخاعة من الرأس أيضا ومن الصدر. والأزهري وأيضا من أئمة اللغة يقول: البساق والبزاق والبساق بمعنى واحد، لكن السين لغة قليلة، حتى أن بعض اللغة ردها وقال أن هذا غلط، والصواب أنها لغة قليلة، والمستعمل في الأكثر هو البساق والبزاق. قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال أحدكم يقوم مستقبل ربه. وفي حديث ابن عمر: فإن الله قبل وجهه إذا صلى. لو أن الإنسان استحضر أنه يكبر والله جل وعلا أمامه، كيف تكون صلاته؟ وأنه يستقبل الله جل في علاه، كيف تكون صلاته؟ ومعنى هذا أن الله عز وجل يقبل على عبده أثناء صلاته. وجاء في الرواية الأخرى: فإنه يناجي ربه. والمناجاة هي المسارة، ولا تكون المناجاة إلا بين اثنين، أي أن العبد يقبل على ربه، وما يقوله من ألفاظ وأدعية وغيرها إنما يناجي بها الله جل في علاه. والنبي صلى الله عليه وسلم بين العلة هنا، أنك لا تبسط أمامك لأن الله قبل وجهك إذا صليت، ولا عن يمينك لأن عن يمينك ملكا، كما سيأتي بعد قليل. ومن ألفاظ الحديث أنه قال: عن يساره تحت قدمه، أي إذا أراد المصلي أن يبصق فإنه يبصق تحت قدمه اليسرى أو عن جهة اليسار، له الخياران، إما أن يبصق تحت قدمه اليسرى أو على جهة اليسار. وهذا في غير المساجد، وهذا في غير المساجد، وهذا مع الحاجة، إذا احتاج الإنسان وليس معه شيء يرد به البساط من المناديل ونحو ذلك، فإنه أو يستكره أن يرده بثوبه فإنه لا حرج حينئذ. وهذا مشروط ألا يكون عن يساره مأموما، أن يكون هو آخر الصف على اليسار، لأنه إن كان عن يساره مأموما فإن في هذا أذية، فإن في هذا أذية. وسيأتي بإذن الله تعالى توضيح هذا. من فوائد هذه الحديث، الفائدة الأولى أن نقول: الحديث دليل، الحديث نقول الحديث دليل على نهي المصلي عن البساط بين يديه يعني أمامه وعن يمينه مطلقا في المساجد أو في غير المساجد إذا صلى، فهذا منهي عنه مطلقا، والنهي للتحريم هنا. أما بين يديه فلأن الله عز وجل قبل وجهه إذا صلى وهو يناجيه، وليس من الأدب أن يفعل ذلك. وأما عن يمينه فإن عن يمينه ملكا، ولتنزيه جهة اليمين فإنه سمح بالبصاق جهة اليسار. ولذلك نقول الحديث فيه دلالة على الموضع الذي يجوز للمصلي أن يبصق فيه إذا احتاج لذلك، وهو إما أن يكون تحت قدمه اليسرى أو عن جهة اليسار، لكن هذا إذا كان خارج المسجد. أما داخل المسجد فليس له إلا أن يكون في ثوبه أو في مناديله إن كان معه مناديل، لأنه سيأتينا في الدرس القادم بإذن الله تعالى أن البصاق في المسجد خطيئة، بصاق في المسجد خطيئة، وهذا محرم، وكفارتها دفنها. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أنها خطيئة هذا كفير في أنها محرمة. إذن ما على ماذا يحمل أن يبصق تحت قدم اليسرى وعلى الجهة اليسرى؟ إذا كان في الفلات على سبيل المثال أو في موضع لا بأس أن يبصق فيه. طيب، لو قال قائل الحكمة من عدم البصق عن جهة اليمين لأن عن يمينه ملكة، أليس عن يساره ملكة أيضا؟ ما يلفظ من قول إلا لديه خبرة عتيد، عن اليمين وعن الشمال قعيد، فهناك ملك عن اليمين وهناك ملك عن الشمال أيضا، فما الجواب عن هذا؟ الجواب عن هذا أن المراد في ذلك الجهة، وأن جهة اليمين لا شك أن لها من التكريم ما ليس لجهة اليسار بغض النظر عن قضية الملك. ولما كان الملك الذي على اليمين في جهة اليمين كان له من التكريم ما ليس على جهة اليمين. وقال بعض الشراح الحديث غير ذلك، لكن هذا هو أفضله. ومن فوائد الحديث أن نقول الحديث دليل على أنه ينبغي للمصلي أن يقبل على صلاته ولا ينشغل بغيرها، ليتحقق له ماذا؟ الخشوع وحضور القلب، ويستحضر أنه أن الله عز وجل أمامه وأنه يناجي ربه جل في علاه. ومن فوائد الحديث أن نقول الحديث دليل على أن الله تعالى قبل وجه المصلي إذا صلى، أي أنه سبحانه يواجهه مواجهة تليق بجلاله سبحانه وتعالى. ولا يلزم من ذلك كلام أهل البدعة وأهل الضلالة الذين يقولون يلزم من هذا أن الله عز وجل يختلط بعباده، تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا، فالله جل وعلا قريب من عباده في علوه، وهو علي سبحانه وتعالى إلا أنه قريب من عباده. ولذلك يقول العلماء أن الله عز وجل قريب في علوه علي في دنوه، ليس كمثله شيء، وهو محيط بكل شيء، والنصوص لا بد أن تجمع مع غيرها. فجاءت النصوص الكثيرة الدالة على أن الله عز وجل في السماء، أن الله عز وجل في العلو، أن الله عز وجل مستوى على عرشه. وجاء هذا الدليل أيضا أن الله عز وجل في قبل وجه المصلي إذا صلى. ولكن يقال لا يلزم من أنه يكون قبل وجه المصلي إذا صلى أنه مختلط بعباده، وإذا كان هذا ممكن في مخلوقات الله جل وعلا فكيف بالخالق؟ أنت ترى الشمس حينما تغرب وهي تواجهك تماما، لكنك تجزم أنها بعيدة عنك وأنها في العلو، وإذا كان هذا ممكن في المخلوقات فهو في الخالق سبحانه وتعالى، فهو في مقام الخالق سبحانه وتعالى أولى. وعلى كل حال، حتى لو لم يهتدي الإنسان لمعرفة مثل هذه الأمور، إلا أن المؤمن الموقن بالله جل وعلا يؤمن بهذه النصوص ويرد المتشابه منها إلى المحكم، كما هي طريقة الراسخين في العلم. أما الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك هم الذين في قلوبهم زيغ وفي قلوبهم مرض، فهم الذين يتبعون المتشابهات ويدخلون فيها ما يدخلون من أهل الضلالة وأهل البدع. وأنت إذا تصورت هذا المثال أن الشمس عند غروبها وكذا القمر عند طلوعه أو غروبه أنت أحيانا تراه أمامك وهو في السماء وهو بعيد عنك، ومع ذلك تقول أنا أواجه الشمس عند الغروب وكذلك أواجه الشمس عند الشروق. ومن فوائد الحديث أن نقول الحديث دليل على حسن تعليم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم واستعماله لأسلوب الإقناع، وذلك بقياسه الشيء الخفي على الشيء الواضح. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن ذلك ماذا قال؟ قال: ما بال أحدكم يقوم مستقبل ربه فيتنخع أمامه. هذا شيء خفي، الإنسان لا يرى ربه في الدنيا رؤية العين، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قاس هذا الأمر على شيء في الحاضر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيحب أحدكم أن يستقبل فيتنخع في وجهه؟ فكما أنه لا يحب هذا، في الجواب كما أنه لا يحب هذا، فإنه ما بأولى أن لا يحب هذا. ومن فوائد الحديث ونختم بها درسنا اليوم، أن نقول الحديث في حسن توجيه النبي صلى الله عليه وسلم وذكره ما يجوز بعد ذكره ما يمتنع. فأنا النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن البصاق في القبلة، جهة القبلة، وعن اليمين، أرشدهم إلى ما هو مسموح. لما بيّن لهم ما هو ممنوع بيّن لهم أيضا ما هو مشروع، فأرشدهم إلى أنهم إذا أراد أن يبصق واحتاج إلى ذلك فيبصق تحت قدمه أو عن جهة اليسار. وهكذا ينبغي لطالب العلم، وهكذا ينبغي للداعية. لا ينبغي للإنسان أن دوما وأبدا يقول للناس وكأنه يعني لا يبين لهم إلا الممنوعات، فإذا سألوا عن شيء قال هذا حرام وهو حرام، لكنه لا يذكر لهم ولا يقترح عليهم أشياء هي مشروع. الناس بحاجة إلى بيان المشروع، بيان ما هو يعني ما هو مناسب وما يجوز، وهذا كثير في هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكما أنه هدي نبوي فهو هدي رباني، فالله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. فلما نهاهم عن قول راعنا بيّن لهم ما يجوز أن يقولوا ماذا؟ انظرنا. وهكذا ينبغي الإنسان يفتح للناس حتى يروا سماحة الشريعة ويروا سماحة الإسلام ويسر الإسلام، وأنه ليس قيودا، بل أن المباح أكثر بكثير من الممنوع. والنبي صلى الله عليه وعلى وسلم في أمثلة كثيرة نهى عن شيء وبيّن لهم المخرج من هذا الشيء، حتى في الفتن، حتى في غيره بيّن لهم المخارج كيف يخرجون من هذه المضائق وهذه الممنوعات إلى ما هو جائز. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في دينه، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. كان هناك سؤال أو ختمنا؟ نعم. كيف؟ نعم، التنزيه يعني إذا قال الفقهاء الكراهة كراهة التنزيه، يعني أنه هو اصطلاح المكروه عندنا اليوم. في السابق، وهذا مهم جدا لطالب العلم الذي يقرأ كتب المتقدمين، أحيانا يقولون عن الحكم الشرعي هذا مكروه، وهم لا يريدون المكروه الذي هو في اصطلاحنا، فهذا اصطلاح متأخر. المكروه في اصطلاحنا الذي هو عند الذي هو في اصطلاح المحدثين المتأخرين هو ما نهى عنه الشارع ليس على وجه الإلزام. طيب، لكن المتقدمين كثير يقولون عن حكم شرعي أن هذا مكروه ويقصدون فيه محرم، يقصدون فيه محرم، ولذلك ماذا صاروا يكتبون في كتبهم؟ يكتبون: هذا مكروه كراهة تنزيه، وهذا مكروه كراهة تحريم، وهذا معنى التنزيه. إذا قيل تنزيه، معنى التنزيه أي هو المكروه على اصطلاحنا المتأخر اليوم. نعم. يقول: المنبر الموجود اليوم في المسجد النبوي إلى أي عهد؟ وهل هذا هو منبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا أعلم، لا أعلم حقيقة معلومة في هذا، لا أعلم. لكن الذي أعرفه أن المسجد بأكمل مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما أحدث فيه تغييرات كثيرة، لم يحدث فيه تغييرات في عهد أبي بكر، وأحدث تغييرات في عهد عمر رضي الله عنه، فلما جاء عثمان أحدث فيه تغييرا جذريا كبيرا. والمنبر موضع المنبر الآن الموجود هو موضع مكان صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي هو في الروضة. أما الثلاثة أسطر الزائدة التي أمام هذه أحدثت بعد عثمان رضي الله عنه أو في عهد عثمان رضي الله عنه. كيف؟ لا نحن لما قلنا أنه نهي عن التخصر قلنا أنه أن هناك أدلة دلت على أين يضع المصلي يديه حال القيام، يضع اليمنى على اليسرى على صدره فوق سرته يعني أو على سرته أو تحت سرته. طبعا الحديث في تحديد هذا تماما حديث كلها فيها مقال. الثابت أنه وضع يده اليمنى على اليسرى في وسط جسده إما على الصدر فوق السرة أو على السرة أو تحت السرة، والخلاف في هذا واسع. هل ورد نهي عن ارتفاع أو لا؟ ما ورد نهي نص في ذلك فيما أعلم، لكنه ليس المقصود الجماعة كما تقدم. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.